السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين شهادة الإمام السجاد عليه السلام. الإمام السجاد عانى في حياته من مختلف أنواع الظلم والاستبداد. السؤال هو لماذا لم يستشهد الإمام السجاد مع أبيه الإمام الحسين عليه السلام وهو حضر معركة الطبع؟ ولماذا لم يجاهد؟ والجواب ان الامام عليه السلام كان مريضا في معركة كربلاء، والا لو لم يكن مريضا لوجد عليه الجهاد، ولما وسعه ان يتخلف عن الجهاد ضد الجيش يزيد والاستشهد مع الإمام الحسين عليه السلام. ولكن شاءت إرادة الله عز وجل أن يكون الإمام السجاد مريضا في تلك الفترة فقط. أما بعد معركة الطف الإمام عاد صحيحا معافى من مختلف الأمراض. إنما هذه الفترة لحكمة أرادها الله حتى يستمر نهج الإمامة لا ينقطع، وإلا كان يجب على الإمام أن يجاهد وأن يستشهد مع أبيه الإمام الحسين عليه السلام. بقاؤه كان مهما من أجل امتداد الإمامة. وهكذا كان الإمام مريضا في تلك الفترة، وبعدها بعد أن عاد من كربلاء إلى المدينة المنورة واستقر هناك عاد معافى وقام بمختلف الأدوار التي يجب عليه أن يقوم بها. ما هي أهم الأعمال التي قام بها الإمام السجاد عليه السلام؟ ما هي أبرز الأشياء التي عملها الإمام التي قام بها في حياته؟ كل إمام عندما نقرأ التاريخ نجد أن كل إمام من الأئمة في سيرته يتميز بأشياء معينة أو يتميز بدور معين. الإمام السجاد عليه السلام تميزت حياته بأنه قام بمجموعة من الأعمال المبرزة المهمة المتميزة. من أبرز هذه الأعمال أولا إحياء عاشوراء. الإمام السجاد عليه السلام أراد أن يربط الناس بثورة الإمام الحسين عليه السلام. عندما عاد إلى المدينة المنورة، بل قبل أن يعود أيضا عندما دخل به إلى مجلس يزيد بن معاوية وخطب هنالك الخطابات الساخنة، ودار بينه وبين يزيد الكثير من الحوارات القوية، حتى عندما هدده يزيد بالقتل قال له الإمام عليه السلام: أتهددني بالقتل؟ فالقتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. إن هذا يعتبر كلام قوي في وجه طاغية، في وجه الحاكم الذي كان يحكم في ذلك الزمان. الكثير من الحوارات التي يذكرها لنا التاريخ. عندما عاد إلى المدينة كان دائما يذكر الناس بما حدث في كربلاء. عندما يؤتى إليه بالماء أو ينظر إليه كان يبكي ويقول له بعض الناس: ولماذا تبكي؟ ويقول عليه السلام: كيف لا أبكي وقد قتل أبي وأهلي عطاشا والماء مطلقا للصداع واليخوش. الحيوانات تشرب من الماء من دون أي أن يمنعها أحد بينما أهل البيت بينما صرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد شباب أهل الجنة حفيد الرسول يقتل وهو عطشان. الإمام كان من هذه الأعمال يريد ذكر الناس يربط الناس بهذه الثورة الحسينية لأهدافها لغاياتها لمنطلقاتها حتى الناس لا ينسى ما حدث في كربلاء. كان الإمام أيضا كثيرا ما يبدي الحزن فيقول له ذات يوم أحد خدامه: أما أنا لهذا الحزن أن ينقضي؟ هذا الحزن ما له نهاية ما له وقت ما أن تنتهي من هذا الحزن. فماذا أجابه الإمام عليه السلام؟ قال: إن نبي الله يعقوب كان نبيا وكان له 12 ولدا غيب الله عنه واحدا منهم وهو يعلم انه حي وفي الدنيا ومع ذلك لذت عيناه من الحزن وحجب ظهره. اما انا فقد رايت ابي وعمي واخوتي واهل بيتي مصرعين على ارض كربلاء كيف لا احزن. اذا مثل هذه الاعمال وغيرها التي يذكرها لنا التاريخ كان الإمام عليه السلام مذكر الناس بثورة الإمام الحسين. كان يريد أن يربط الناس بهذا المنهج منهج أهل البيت عليهم السلام. هذا الدور الأول كان دائما ما يذكر الناس بثورة الإمام الحسين عليه السلام. الدور الثاني للتربية الروحية للناس. الإمام السجاد عليه السلام عاصر 6 من الخلفاء المستبدين وكل خليفة كان يأتي كان أكثر ممن قبله. أيضا الإمام السجاد جاء بعد ثورة الإمام الحسين بعد هذه المنساة الرهيبة في التاريخ وكان الناس يتخوفون كانوا يتخوفون من ذكر الحسين وكانوا يتخلصون من إظهار حبهم لأهل البيت عليهم السلام. الإمام ماذا فعل؟ أراد أن يربي الناس في ظل هذه الأجواء المخيفة المرعبة اللي كان الإنسان يخشى حتى أن يسمي نفسه باسم علي أو باسم حسن أو باسم حسين. كان يربي الناس بالأدعية الشريفة. الإمام السجاد قد يكون أكثر إمام وردت عنه مجموعة كبيرة من الأدعية القوية والصحيفة السجادية خير شاهد على ذلك. الصحيفة السجادية الكاملة تحتوي على مجموعة كبيرة من الأدعية التي تحتوي على مضامين مهمة مضامين عالية في مختلف الجوانب. من خلال هذه الأدعية أراد الإمام السجاد عليه السلام أن يربي الناس أن يربيهم على الروح على المعنويات في ظل هذا الطغيان المادة وانتشار الفساد وانتشار الخمور وانتشار الملاعب. كان الإمام يسعى إلى أن يربي مجموعة من الناس أن يربي مجموعة من الكوادر على الأخلاق الحسنة على الارتباط بالله سبحانه وتعالى على التفكير في الآخرة. وفعلا الإمام عليه السلام نجح من خلال هذه الأدعية أن يربي مجموعة من الناس ليس فقط في زمانه وإنما هذه الأدعية التي بقيت لهذا الوقت تعتبر تراثا مهما من تراث أهل البيت عليهم السلام. حتى سميت الصحيفة السجادية بجبور آل محمد وإنجيل أهل البيت. هذه الصحيفة السجادية المهمة الكبيرة التي تحتوي على مضامين عالية هذه فيها كثير من الأفكار اصطلاح فيما يتعلق بالعقائد او ما يتعلق بالامور السياسيه او ما يتعلق بالجوانب الاقتصاديه او فيما يتعلق بجوانب الاخلاق دعاء مكارم الاخلاق معروف مشهور او فيما يتعلق بفرضيه النفس وتهذيبها وتزكيتها. المرجع الديني الراحل المرعش النجفي ارسل الصحيفه السجاديه الى مفتي الاسكندريه في وقته فكتب للسيد المرعش النجفي خطابا يشكره فيه على هذه الهديه القيمه ويأسف انه لم يطلع على تراث ال محمد الا عندما ارسل له هذه الصحيفه لم يطلع عليها من قبل. لأن هذه مسؤولية فعلا نحن مسؤوليتنا نحن الشيعة المكثرون في نشر ثقافة أهل البيت وفكر أهل البيت إلى الناس إلى الآخرين. لو اطلع الناس على ثقافة أهل البيت على ثقافة أهل البيت على علم أهل البيت لما اتبعوا غيرهم. ولكن هناك تقصير لا شك أن هناك تقصير من جانبنا وهناك حرب من بعض الناس الذين نصبوا الأداء لأهل البيت عليهم السلام. حرب من عهد الأئمة إلى الآن. لذلك نحن نلاحظ ما حدث في يوم الأربعاء الماضي من تفجير المركب الشريف للإمامين العسكريين الإمام الهادي عليه السلام والإمام العسكري. هذا لم يقم بهذا العمل. يعني التجرع على مقام أهل البيت وانتهاك حرمتهم إلا أن يكون عدوا لأهل البيت إلا أن يكون ناصبيا لأهل البيت. إذا أهل البيت عليهم السلام ظلموا أحياء وظلموا أماتا. وهذا ليس أول مرة. عندما نقرأ التاريخ نلاحظ كيف أنه في عهد الدولة الأموية وعهد الدولة العباسية وبعدها وصل الأمر إلى نشر قبر الإمام الحسين عليه السلام عدة مرات. نفس القبر محاولة أخذ جثة الإمام الحسين ووضعها في أماكن أخرى أو محاولة نحو أي أثر لقبر العلم أي أثر ما قلت لهم أي أثر. حرب على أهل البيت على منهج أهل البيت. لأنه البيت عندما يفجران الضريح والهدف شنو؟ الهدف أن يبعد الناس عن التمسك بمنهج أهل البيت عن الارتباط بثقافة أهل البيت. وإلا هذا حاجة ضريح يتهدم من جديد من جديد. القضية هو إن هناك من نسب العداء لأهل البيت ووصل الأمر إلى أن يضعوا أحاديث مزورة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذم أهل البيت في ذم أهل البيت في ذم الحسين. الحسين متمرد على يزيد وأنه قتل بسيف جده. يعني هذه الحرب الكبيرة الموجهة لأهل البيت الموجهة لأتباع أهل البيت عليهم السلام من قديم التاريخ وإلى الآن وإلى أن يشاء الله. لأن هناك صراع بين الحق والباطل على طول التاريخ. هناك صراع بين الخير والشر. هذا لا يمكن الإنسان مسلم الإنسان يحب أهل البيت الإنسان يحب الرسول صلى الله عليه وآله أن يقوم مثل هذه الأعمال. هذا لا يقوم بها إلا أعداء أهل البيت الذين نصبوا العداوة لأهل البيت. ما كنت تقوم بالأساليب. في عهد الأئمة عليهم السلام حاربوهم فرضوا عليهم الإقامة الجبرية وسجنوهم وعذبوا أتباعهم وشردوهم وقتلوا من قتلوا من أصحاب أهل البيت عليهم السلام. الإمام الهادي عليه السلام كان فرض عليه إقامة جبرية أجبر على الخروج من المدينة المنورة وخليفة العباسي أجبر في زمانه والإجابة إلى سامراء. سامراء كانت في ذاك الوقت هي عاصمة الخلافة العباسية وجعل مكان الإمام قريبا من كثره. يقول فهد ماذا؟ قال للخليفة من باب سور قريب منا حتى نرعاك حتى نرعاك لكن يراقب ما حتى يرعاك حتى يراقب الإمام حتى يعرف من اللي يروح له من اللي يطلع من عنده من وفرض عليه الإقامة الجبرية حتى تفل واستشهد. فهذه سيرة أهل البيت عليهم السلام. الإمام عليه السلام الإمام السجاد في ظل الضغط والخوف والرعب اللي كان يعيشه أهل البيت وأتباعهم ماذا كان يفعل؟ كان يترتب هذه الأدعية. دعاء كان فرض على الخليفة يعني يمنع الإمام من يقول دعاء يتضرع إلى الله، لكن خلال هذه الأدعية رب الناس ورب مجموعة من الناس وترك لنا هذا الشيء النفيس الذي يحتوي على أشياء نفيسة وقيمة للغاية. الدور الثالث اللي كان فيه الإمام السجاد عليه السلام هو نشر ثقافة الحقوق بين الناس. بالإضافة إلى الثقافة السجادية الإمام السجاد ترك شيئا عظيما جدا وهو رسالة الحقوق. رسالة الحقوق التي يتحدث فيها الإمام عن الحقوق، حقوق الإنسان، يتحدث فيها عن حقوق علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بأبيه، علاقة الإنسان بأمه، علاقة الإنسان بجاره، حق الإنسان بمعلمه، حق الإنسان على سلطانه، على حاكمه، حق وهكذا مجموعة من الحقوق وصلت في بعض الروايات إلى 50 حقا، وجاء في روايات أخرى 51 حقا. حقوق الإنسان الإمام في ذات الزمان التي تحدث فيها تعتبر غاية الروعة، غاية الإتقان. الآن يتحدثون عن حقوق الإنسان أول من وضع شرعة حقوق الإنسان في فرنسا في عام 1800 وتقريبا 97 في هذه الحدود على ما أتذكر. لأن الإمام السجاد عليه السلام منذ مئات السنين وضع لنا هذه الرسالة العظيمة الكبيرة التي تتحدث عن حقوق الإنسان بأروع صورة وأجمل طريقة. يعني فعلا عندما يقرأ الإنسان هذه الرسالة، رسالة الحقوق، ويتأمل فيها ويتدبرها ويحاول أن يقارن بينه وبين حقوق الإنسان الآن الموجود، حقوق الإنسان العالم، شو فكر الإمام السجاد عليه السلام تحدث عن كثير من الحقوق التي لم يتحدث عنها حقوق الإنسان العالمي، وتحدث بأسلوب جميل ورائع. لا شك أن الإمام عليه السلام بعد ثورة الإمام الحسين عليه السلام وبعد الكبت الإرهاب الذي واجهه والذي واجه أتباع أهل البيت عليه السلام أراد أن يضع دستور للناس، دستور للناس في المجال الإنساني، في مجال حقوق الإنسان، حتى الناس يتعلم من الإمام عليه السلام ما هي الحقوق، حتى يرسل رسالة إلى الحكام في زمانه وإلى الناس الظلمة والمستبدين أن هذه الحقوق التي شرعها الإسلام، هذه حقوق الإنسان التي يجب احترامها. إذن الإمام عليه السلام من خلال هذه الحقوق يوضح للناس كيف يجب أن يتعامل الناس مع الحكام، وكيف يجب على الحكام أن يتعاملوا مع الناس، وكيف على الناس أن يتعاملوا مع بعضهم البعض. ووضح في كثير كما قلت في أكثر من 50 حلقة. الدور الرابع من الأدوار التي قام بها الإمام السجاد عليه السلام هو الاهتمام بالفقراء والمحتاجين. الإمام كان ملاذ المساكين وكان يهتم كثيرا بالفقراء والمحتاجين والمعوزين. نذكر لنا التاريخ أن الإمام السجاد عليه السلام كان يعيل أكثر من 100 عائلة فقيرة، أكثر من 100 عائلة فقيرة في المدينة المنورة، وكان عليه السلام يذهب ليلا، تعرف ليلا سابقة مو زي ليلا الآن، ليلا الآن موجود إناره وموجود أنواره في واضح الطريق، في ذات الظلام ما كانت في أنوار، كانت الطريق في الليل ظلام. ومع ذلك الإمام كان حتى لا يعرف كان يذهب ليلا ويطرق أبواب الفقراء ويعطيهم مما يحتاجون من الطعام والدقيق والإله.
بس ما كان يضرب منه هذا من اللي كان يجيب لهم الطعام؟
كان يصير كل واحد منهم اي صور يجمعين والايريه اي صور الحاكم اللي يجيب لهم ما كان يعرفه. متى علمه؟ عندما استشهد الامام عليه السلام، عندما استشهد الامام شاف وقف الطعام ما يجيب لهم اكله ما عاد يكفيهم، فعلموا ان الذي كان ياتي اليهم بالطعام هو الامام السجاد عليه السلام. وكان يقول عليه السلام صدقة السر تطفي غضب الرب. صدقة مطلوبة مستحبة، لكن صدقة السر هي أفضل من صدقة العلن. لكن طبعا ممكن يكون في بعض الأحيان أيضا أن صدقة العلن تكون أفضل إذا كان من باب مثلا تشجيع الناس على التصدق أو دفع الناس للتطوع في هذه المجالات الخيرية. كان الإمام عليه السلام يهتم بالفقراء والمحتاجين، بل كان يحمل الدقيقة على ظهره ويأتي بها إلى بيوت الفقراء. وعندما استشهد وغسل وجدوا في ظهره مكان مسلب من حمل الأكياس الدقيق. كيف لا يستطيع الناس يحمل الدقيق حتى يرى الظهر؟ إلى أهل القريب فلما فاتوا إلى المراه يجيب الخروج تبدأ تخرج نارا ويأتي إليك بالرز أو بالطحين أو بالسكر مثلا. فمن كثر ما كان يحمل الإمام عليه السلام بان أو أصبح هناك أثر من السواد في ظهره. هذا هو الإمام السجاد عليه السلام، كان يهتم بالفقراء والمحتاجين. هذه بعض ما قام به الإمام عليه السلام، وهناك الكثير من الأعمال التي عملها سلام الله عليه. وهكذا عاش الإمام عليه السلام، عاش يدعو إلى الإسلام، يرجع مفاهيم الإسلام إلى الناس، يربي الناس من خلال الأدعية، من خلال الأخلاق، من خلال تربيتهم على الأخلاق، من خلال تربيتهم على معرفة الحقوق، يربي الناس ويرشدهم ويعلمهم إلى أن استشهد سلام الله عليه في عام 94 للهجرة، وقيل في عام 95 للهجرة، بعد أن قضى حياته مجاهدا في سبيل الله، مجاهدا بالقول وبالفعل إلى أن نظر إلى جوار ربه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباعه والاقتداء به والتمسك بمنهج أهل البيت والسير على هديهم ونهجهم، وأن يحشرنا معهم إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.